دعونا نتخيل عائلة تحكمها الغيرة والخيانة ومؤامرة لبيع أحد الأبناء في سوق النخاسة. نتحدث عن فضائح أخلاقية مظلمة جدا لدرجة أنها قد تمنع من العرض على شاشات التلفاز اليوم.
هذه بداية درامية وقوية جدا.
صحيح. طيب دعنا نتخيل أن يقال إن هذه العائلة المحطمة والمفككة تحديدا بكل ما فيها من فوضى هي المخطط الإلهي الذي تأسست عليه واحدة من أعظم الأمم في التاريخ.
يعني هذا تناقض صارخ. عادة العقل البشري يميل دائما إلى تجميل الماضي ووضعه في قوالب مثالية تريحنا.
نعم، نتخيل أحداثا نبيلة وشخصيات مثالية لا تشوبها شائبة لتبني خططا عظيمة.
بالضبط، لكن النصوص القديمة عندما تقرأ بعناية تقدم مرآة شديدة الصدق والواقعية للطبيعة البشرية بكل عيوبها. والمثير للاهتمام حقا هو رؤية كيف تتقاطع هذه الطبيعة المعقدة مع مسارات تبدو مرسومة بدقة.
وهذا يضعنا مباشرة في قلب الغوص المعرفي الذي نبدأه اليوم. أهلا بكم في هذه الرحلة الاستكشافية المعمقة.
يسعدني جدا أن أشارك في هذا التحليل.
المصدر الذي نعتمد عليه اليوم هو مقتطفات من محاضرة أكاديمية سرية للدكتور روبرت فانوي، والتي تتناول تاريخ العهد القديم، وتحديدا أواخر سفر التكوين من الفصل 37 وحتى 50.
ومهمتنا هنا ليست مجرد سرد قصصي، بل تفكيك هذه النصوص لفهم الآليات التي تعمل بها. سنستكشف بركات يعقوب ونصعد مع يوسف في رحلته لنرى كيف تتشابك النبوءات مع الأخطاء اليومية.
رحلة تتطلب التخلي عن الكثير من الافتراضات. نحن لا نتحدث عن يوميات عائلية، بل عن تحول عائلة رعوية إلى أمة كاملة. لكن حسناً، دعونا نفكك هذا من البداية.
تفضل، من أين نبدأ؟
لفهم كل ما حدث لاحقاً يجب أن ننظر إلى اللحظة التأسيسية. يعقوب على فراش الموت يجمع أبناءه حوله لينطق بما يعرف ببركات يعقوب.
الإصحاح 49 من سفر التكوين.
نعم، يعني الأباء عادة يقولون أشياء عاطفية لأبنائهم قبل الرحيل. هذا أمر طبيعي. فلماذا يتعامل الأكاديميون مع هذه الكلمات كمخطط جيوسياسي صارم وليس مجرد أمنيات عاطفية لرجل عجوز؟
هذا تساؤل جوهري. المذهل هنا هو أننا في سياق الشرق الأدنى القديم لا نتعامل مع أمنيات. الدكتور فانوي يوضح بدقة أن هذه الكلمات هي تصريحات ملهمة.
تصريحات ملهمة؟ بمعنى أنها نبوءات؟
تماماً، هي نبوءات مبرمجة للمستقبل وتعد بمثابة مراسيم إلهية. الأمر يشبه النمط الذي حدث سابقاً مع نوح وأبنائه. يعقوب هنا لا يتمنى، بل يرى ملامح المستقبل لكل سبط ويرسم مسارهم.
واو، إذن هذه الوصية هي المخطط الهندسي الذي سيسير عليه تاريخ الأمة. طيب، إذا كان هذا المخطط يوزع الأدوار ويحدد القيادة، فالمنطق يقول إن الإبن الأكبر يحصل على حق البكورية.
وهذا ما يتوقعه الجميع عادة.
والإبن الأكبر هنا هو رؤوب. لكن عندما نقرأ النص نجد أن رؤوب ومعه شمعون ولاوي يتم تجاوزهم تماما في وعود القيادة.
نعم، يتم استبعادهم تماما من خط الوعد الملكي.
الأمر يشبه صندوق ائتمان قانوني للميراث، حيث يقرر الموصي فجأة تخطي الورثة الأوائل بسبب انتهاك صارخ للعقد. ماذا حدث بالضبط ليتم تجريدهم من هذا الحق؟
التشبيه بصندوق الائتمان دقيق للغاية. الميراث لم يسحب عبثا، بل كان نتيجة لأفعالهم. رؤوبين البكر ارتكب خطيئة كبرى بانتهاك حرمة فراش أبيه مع سريته بلها.
أوه، وهذا لم يكن مجرد انحراف أخلاقي، أليس كذلك؟
صحيح، في العصور القديمة كان يفهم كمحاولة مبكرة ومتمردة لاقتصاب سلطة الأب.
وماذا عن شمعون ولاوي، الابن الثاني والثالث؟
تم استبعادهما بسبب طبيعتهما العنيفة والمتهورة، وتحديدا المذبحة الدموية التي ارتكبها في مدينة شكيم انتقاما لأختهما دينا. استخدم الخداع والعنف المفرط،
مما جعل يعقوب يعلن أن غضبهما ملعون وأنهما سيشتتان. إذن بسبب الفشل الأخلاقي والتهور يسقط حق القيادة من الإخوة الثلاثة الأوائل
لتستقر التاج والوعد الملكي على رأس لبن الرابع وهو يهوذا.
يهوذا، النص هنا يزخر بصور استثنائية. الإخوة سيحمدونه ويسجدون له، ويصور على أنه شبل أسد.
ومن هنا جاء اللقب الشهير أسد يهوذا الذي استمر عبر التاريخ.
بالضبط، لكن هذا يقودنا إلى جزء معقد جدا، لغز الترجمة. يقال إن الصولجان، رمز السلطة، لن يزول من يهوذا، ثم تأتي كلمة تقسم آراء المترجمين.
أنت تتحدث عن لغز كلمة شيلو.
نعم، ترجمة النصوص القديمة تشبه عمل محقق يحاول حل قضية باستخدام أجزاء ممزقة من رساعة. كلمة واحدة قد تغير مجرى التحقيق. ما هي قصة شيلو؟
هو من أمتع النقاشات في الترجمة. نسخة الملك جيمس تترجم الآية هكذا: حتى يأتي شيلو. العالم الألماني كايل حلل الكلمة ورأى أنها مشتقة من الجذر شلام.
شلام بمعنى السلام؟
بالضبط، الهدوء والسلام. فاستنتج أن شيلو هو لقب مسياني يعني صانع السلام، إشارة للملك المنتظر.
لكن لحظة، هذا يطرح مشكلة منطقية كبيرة. إذا كانت شيلو لقبا مسيانيا حاسما، أليس غريبا ألا تظهر كلقب للمسيح في أي مكان آخر في النصوص القديمة؟
هذا ملاحظة ممتازة. الترجمة كاسم علم تبدو قفزة استنتاجية ضخمة بناء على كلمة واحدة غامضة.
وهذا ما دفع العلماء المحدثين للتشكيك، أليس كذلك؟
نعم، الدكتور فنوي يرجح التفسير الحديث. النسخة الدولية الحديثة مثلا تتخلى عن كلمة شيلو تماما وتترجمها حتى يأتي من له الحق.
حتى يأتي من له الحق؟ كيف توصلوا لهذا المعنى؟
التفسير الأقوى لغويا هو أن الكلمة العبرية المكتوبة هي دمج لعبارة أشير لو. أشير تعني الذي، ولو تعني له، أي الذي له الحق.
لكن كيف يمكن إثبات أن هذا الدمج هو التفسير الصحيح؟ هل هناك مفتاح في نصوص أخرى يفك هذه الشفرة؟
نعم، وهذا هو الجزء المدهش. نقطة الحسم تأتي من نص كتب بعد مئات السنين في سفر حزقيال.
حزقيال، ماذا يقول النص هناك؟
حزقيال يقدم نبوءة عن سقوط أورشليم، وفي تلك اللحظة القاتمة يتحدث عن نزع التاج، ويقول صراحة إن الملك لن يسترد حتى يأتي الذي له الحق.
واستخدم نفس العبارة العبرية؟
تماماً، العبارة بوضوح هي أشير لو. العلماء يرجحون بشدة أن حزقيال كان يقتبس ويفسر بركة يعقوب ليهوذا بشكل مباشر.
كأنه يضع قاموساً تفسيرياً للكلمة التي نطقت قبل قرون. هذا يغير السياق الكامل لكيفية قراءتنا للنص.
صحيح.
سواء ترجمناها شيلوه كصانع سلام أو أشير له كمن له الحق، الفكرة المحورية تظل صلبة.
ظهور خط ملكي واضح. السولجان سيبقى مع يهوذا حتى يبلغ ذروته في شخص سيحكم للأبد.
وهذا ينفي الفكرة الشائعة بأن الملك كان مجرد انحراف لاحق عندما طالب الشعب بملك. المؤسسة الملكية كانت جزءا أصيلا من المخطط منذ البداية.
إذن يهوذا حصل للتو على الوعد الملكي المطلق. المنطق يقول إن الأضواء يجب أن تتركز بالكامل عليه الآن. لكن فجأة الكاميرا تبتعد عن يهوذا.
تحول جذري في السرد.
بالضبط، بؤرة الضوء تتحول بالكامل نحو أخيه الأصغر يوسف. ما هو المبرر الهيكلي لهذا التحول المفاجئ في التكوين 37؟
المبرر يكون في تقنية أدبية تعرف في النص العبري بتوليدوث.
توليدوث تعني أجيال أو تاريخ، صحيح؟
نعم، النص مبني على مقاطع توليدوث تعمل كمفصلات للأبواب، تغلق حقبة وتفتح أخرى. عندما نصل لقصة يوسف، ندخل في التوليدوث الأخير ليعقوب.
يعني انتقال من تاريخ الأفراد في كنعان إلى تأسيس الأمة في مصر.
ظهور خط ملكي واضح. السولجان سيبقى مع يهوذا حتى يبلغ ذروته في شخص سيحكم للأبد.
وهذا ينفي الفكرة الشائعة بأن الملك كان مجرد انحراف لاحق عندما طالب الشعب بملك. المؤسسة الملكية كانت جزءا أصيلا من المخطط منذ البداية.
إذن يهوذا حصل للتو على الوعد الملكي المطلق. المنطق يقول إن الأضواء يجب أن تتركز بالكامل عليه الآن. لكن فجأة الكاميرا تبتعد عن يهوذا.
تحول جذري في السرد.
بالضبط، بؤرة الضوء تتحول بالكامل نحو أخيه الأصغر يوسف. ما هو المبرر الهيكلي لهذا التحول المفاجئ في التكوين 37؟
المبرر يكمن في تقنية أدبية تعرف في النص العبري بتوليدوث.
توليدوث؟ تعلي أجيال أو تاريخ، صحيح؟
نعم، النص مبني على مقاطع توليدوث تعمل كمفصلات للأبواب، تغلق حقبة وتفتح أخرى. عندما نصل لقصة يوسف ندخل في التوليدوث الأخير ليعقوب،
يعني انتقال من تاريخ الأفراد في كنعان إلى تأسيس الأمة في مصر.
بالتحديد، يوسف ليس مجرد بطل لقصة جديدة، بل هو الجسر الذي ستعبر عليه هذه العائلة إلى مصر لتتحول إلى شعب يقدر بالملايين.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. يوسف الجسر في القراءات التقليدية يقدم كشخصية خالية من العيوب، لكن عندما نتمعن في بداية قصته وهو في 17،
الصورة مختلفة تماماً.
نعم، نراه ينقل تقارير سيئة عن إخوته ويتباهى بقميصه الملون، والأسوأ، يجمع إخوته ليخبرهم بأحلامه عن النجوم وحزم القمح التي تسجد له.
تصرفات تستفز أي أخ أكبر.
ألا يظهر هذا مستوى من الغرور؟
كيف نوفق بين هذه التصرفات البشرية المزعجة والرؤى التنبؤية العظيمة؟
هذا التناقض هو ما يجعل النص حقيقياً. الدكتور فانوي ينقل هنا تحذيراً مهماً من العالم الهولندي إنيتش ريدروبوس.
ماذا يقول ريدروبوس؟
يشدد على ضرورة عدم تحويل يوسف إلى بطل أسطوري خال من الخطايا، أو اعتبار حياته مجرد صورة رمزية تامة للمسيح.
يعني لا يجب المبالغة في تنزيهه.
نعم، العهد الجديد لم يشر قط إلى يوسف بهذا الوصف المباشر. يوسف الشاب كان يفتقر إلى النضج. زية هي التي أججت نيران الحقد في قلوب إخوته.
الإصرار على تنزيه يوسف يفقد القصة واقعيتها ويسطح الدراما الإنسانية. العناية الإلهية تعمل من خلال بشر عاديين لهم عيوبهم.
وهذه الواقعية تتجلى أكثر في التفاصيل اليومية الدقيقة. هناك مشهد في مصر يجسد تأثير الفراشة بشكل مخيف.
تقصد قصة الساقي في السجن؟
نعم، يوسف يفسر حلم ساقي فرعون بنجاح ويطلب طلبا بسيطا: اذكرني عند فرعون لتخرجني من هذا الظلم. ماذا يحدث؟ الساقي يعود لعمله المرموق وينسى يوسف تماما.
لعامين كاملين،
عامان من حياة إنسان تهدر في السجن فقط لأن شخصا نسي محادثة عابرة. كيف يقرأ الأكاديميون هذا الحدث المزعج؟
يقرؤونه كدرس في التوقيت الدقيق للعناية الإلهية. بالنسبة للساقي، نسيان الوعد كان أمرا تافها لا عواقب له،
لكن بالنسبة ليوسف كان يعني العذاب.
صحيح، ومع ذلك هذا النسيان لم يكن خللا، بل كان الآلية الدقيقة التي ضمنت بقاء يوسف في المكان المناسب.
لحظة، تقصد لو تذكره مبكرا وخرج لربما غادر مصر أو تاه فيها؟
بالضبط، بقاؤه ضمن إنه في اللحظة التي رأى فيها فرعون حلمه وعجز السحرة عن تفسيره، كان يوسف متاحاً وجاهزاً للتدخل،
مما قاده مباشرة ليصبح الحاكم الفعلي ومنقذ الأمة من المجاعة. يا للروعة! طيب، يوسف يعيش قصة نجاح باهرة في مصر. في هذه الأثناء، دعنا ندير الكاميرا مرة أخرى نحو حامل الوعد الملكي
يهوذا.
نعم، بينما يوسف يصنع التاريخ، ماذا كان يفعل يهوذا؟ السرد يقاطع قصة يوسف في التكوين 38 ليقحمنا في واقع فوضوي ومظلم تخص يهوذا وكنته ثامار.
قصة ثامار تظهر مفارقة صارخة جدا في النص.
يهوذا يفشل في الوفاء بالتزاماته بتزويج ابنه الأصغر لثامار، فتدفعه لخداعه وتتنكر كامرأة بغي، ويقع في علاقة غير أخلاقية معها دون أن يعرف هويتها،
ولاحقا يضطر للاعتراف علنا بأنها أبرى منه.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ كيف يمكن لخط الوعد المقدس أن يمر عبر هذه المستنقعات الأخلاقية؟
هذا يعكس شجاعة النص. بينما يتألق يوسف لحماية العائلة، نرى يهوذا حامل وعود المستقبل ينحدر في الفشل الأخلاقي. لكن الفكرة العميقة تتجاوز الإدانة المؤقتة.
أين تكمن هذه الفكرة إذن؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، الفكرة تكمن في النتيجة التاريخية. من هذه العلاقة الفوضوية ولد طفل يدعى فارس.
فارس؟ هذا الاسم مألوف.
نعم، هذا الابن أصبح لاحقاً حلقة الوصل المباشرة في نسب الملك داود. في سفر راعوث وسلاسل الأنساب لاحقاً، فارس هو عمود أساسي.
واو، يعني المقاصد الكبرى تتحقق وتتقدم وتصل لأهدافها النهائية رغم، بل ومن خلال، الأفعال البشرية الخاطئة.
تماماً، هذا يكسر أسطورة أن التاريخ العظيم يبنى فقط بأيدي الأبطال المثاليين، بل ينسج من خلال فوضى الحياة وضعفها.
هذا التحليل يربط كل الخيوط ببعضها بطريقة مذهلة. قصة هذه العائلة تظهر أن التاريخ ليس خطاً مستقيماً،
وليس مثالياً بأي حال.
يوسف تألق مؤقتاً لإنقاذ الأمة، لكن المفارقة الكبرى أن يهوذا بكل فوضى حياته وعيوبه التي سجلت بوضوح هو من حاز وحافظ على الوعد الملكي الدائم.
وهذا ما يجعل قراءة هذه المصادر أمراً حيوياً. المعرفة بهذه التفاصيل تمنحنا رؤية أعمق بكيفية صناعة التاريخ.
نحن نعتقد دائماً أن الخطط الجيوسياسية تتطلب شخصيات معصومة،
لكن القراءة المتأنية تخبرنا أن العكس هو الصحيح. التاريخ يتقدم من خلال أحداث تبدو كإخفاقات بشرية ذريعة،
من خطيئة رؤوبين وعنف شمعون ولاوي، مروراً بنسيان الساقي ليوسف في زنزانة مظلمة، وصولاً لأخطاء يهوذا مع ثامر.
كلها خيوط نسجت لتشكيل لوحة أكبر لا يمكن رؤية تناسقها إلا عند التراجع خطوة للوراء عبر مئات السنين.
وهذا يتركنا أمام فكرة أخيرة تستحق التأمل طويلاً. إذا كان مسار أمة بأكملها وتاريخ ممتد من الملوك قد ارتهن بلحظة عابرة نسي فيها ساقي الملك وعداً أو بقرار خاطئ على جانب الطريق،
فكم من اللحظات المنسية في التاريخ البشري اليوم تدور في الخفاء لتشكل المستقبل.
بالضبط، ربما الحدث الذي سيغير شكل القرون القادمة ليس مؤتمراً دولياً كبيراً، بل هو تفصيل صغير عابر يمر اليوم بصمت تام دون أن يلاحظه أحد.
فكرة عميقة جداً للختام.
وبهذا نصل إلى ختام هذا الغوص المعرفي. نأمل أن تكون هذه الرحلة قد ألقت ضوءاً جديداً على التعقيدات التي يصنع منها التاريخ. إلى اللقاء في رحلة تحليلية قادمة.